بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فكلامنا اليوم ومحاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن حرمة دم المسلم وعرضه. فنتكلم عن هذه القضية العظيمة وهذه القضية الخطيرة التي تهاون بها من تهاون. وقبل الكلام على حرمة دم المسلم، لابد من الكلام على حرمة العرض، فإن عرض المسلم هو السبيل إلى سفك دمه. عرض المسلم والكلام على عرض المسلم هو السبيل إلى ماذا؟ إلى سفك دمه. فإن الذي سفك الدم لم يسفك الدم إلا بعد انتهاكه للعرض، وهذا حال جميع من سفك الدماء. فابتدأ أصحابهم بهم ومعهم في أعراض العلماء، أسقطوا العلماء وأسقطوا هيبتهم، وتكلموا على العلماء ووصفوهم بأخص الصفات، حتى إذا أسقطوهم وأسقطوا هيبة العلماء من قلوبهم وقطعوهم عن أهل العلم. فهؤلاء في الحقيقة قطاع طريق العلم، قطعوهم عن العلماء وقطعوهم عن مصدر هدايتهم بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة لا يفهمان إلا بماذا؟ إلا بالعلماء، هم الأداة التي توصل فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فانقطع كثير من هؤلاء عن العلماء، فلما انقطعوا عن العلماء بكلام أصحابهم على العلماء بعد ذلك، لا معين لهم ولا أحد يدلهم على طريق هدايتهم، فسهل عليهم بعد أن تجروا على العلماء أن يتجروا على العامة، سهل عليهم بعد تجرؤهم على العلماء أن يتجروا على عامة الناس، فدخلوا في ماذا؟ دخلوا في التكفير. فكان التكفير بالنسبة لهم من أسهل ما يكون. وإني لأذكر يوما التقيت بشاب ما طر شاربه، ما خرج شاربه، التقيت به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب حصل بيني وبينه كلام يسير، وتعرفت عليه لدقائق معدودة، وما طال المجلس، ولكنه فاجأني بكلام عظيم. شاب ما طر شاربه وليست له لحية، ماذا قال هذا الشاب؟ حتى نعلم أن بعض الشباب أو كثير من الشباب يغرر بهم في مثل هذه المجتمعات المظلمة. قال هذا الشاب: نحن ما كفرنا ابن عثيمين وإنما ضللناه. فإذا تكلم مثل هذا في مثل هذا الجبل، فماذا ينتج عن مثل هذا الفكر ومثل هذه الطريقة ومثل هؤلاء الشباب؟ قال: نحن ما كفرنا ابن عثيمين وإنما ضللناه. فيتوجهون أولا لقطع الشباب عن العلماء، ثم بعد ذلك يتوجهون للأعراض فيتهاونون بالتكفير. فإذا تهاونوا بالتكفير وقعوا بعد ذلك في سفك الدماء وفي القتل وفي غير ذلك. وهذان أمران متلازمان، القتل، الجهل مع القتل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك هؤلاء الذين يتساهلون في سفك الدماء حتى أن الجبين لا يندى والقلب لا يرتجف لما ينظر من مشاهد عظيمة جدا، لا بد ولا ريب أنهم مروا بهذه المراحل، نفروا من أهل العلم ثم دخلوا في التكفير وتساهلوا به، وكفروا بما ليس بمكفر، وكفروا من ليس بكافر، ثم بعد ذلك سهلت عليهم الدماء فسفكوها. إخواني الفضلاء، الدماء شأنها عظيم، فأعظم ذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى هو سفك الدم الحرام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في تعداد أعظم الأمور وأعظم الذنوب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فرتب ربنا سبحانه وتعالى الذنوب على هذا الترتيب: أولا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعده في الجرم القتل، فالقتل أعظم اعتداء على النفس البشرية، حرمان للمسلم من حياته التي قد ينتج عنها توبة وعمل صالح وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك حرمان غير المسلم من حياته فلعله يتوب ولعله ينيب. أما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. وهذه الآية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كفار قريش حتى ماذا من حكم ذلك؟ قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء. فكيف يأتي إنسان ويتجرأ على نفس معصومة من المسلمين أو من غير المسلمين؟ لذلك عظم الذنب. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن قتل أهل الإيمان، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني قتل المؤمن لا يقع من أهل الإيمان أبدا، لأنهم يعلمون عظيم هذا الجرم. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الذنب لا يقع منهم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الذي يتعمد فيقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قضية عظيمة. نعم والله، ما نقول هذا الكلام إلا لما نشاهد من واقع مرير يعيشه كثير من أبناء المسلمين، فما بين متساهل أو مؤيد أو مادح لأمثال هؤلاء وما بين متجرئ في الدماء. رأيت منظرا رأه كثير من الناس، شباب ليسوا من العرب ولا يتكلموا بلغة العرب، أتوا من بعض البلاد إلى بلاد الشام، جمعوا مجموعة من الناس كبارا وصغارا، جمعوهم وصفوهم. هؤلاء شباب ملتحين، كل واحد في لحية، ومن رآهم ظن أنهم ماذا؟ أنهم يمثلون الإسلام. فصفوا هؤلاء العامة من الناس، هؤلاء المساكين الذين ينتظرون من يرحمهم. وأحد هؤلاء العامة كبير في السن، كبير طاعن في سنه، يكلمهم يقول: والله إني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عجبا والله لهذه القلوب القاسية الغليظة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قسوتها. يقول: يا جماعة أنا مسلم، أشهد أن لا إله. النبي صلى الله عليه وسلم، أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من شرع الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أمر أميرها بأن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا ولدا صغيرا ولا امرأة، وهذا وهم من كفار، وهؤلاء مسلمون ويشهدون الشهادة ويقول: والله إني مسلم. ومع ذلك صفوهم وقتلوهم جميعا بدم بارد، يتقربون بذلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ماذا؟ المسألة عظيمة. لذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الجرم لا يقع من أهل الإيمان. ثم عظم ربنا سبحانه وتعالى هذا الجرم في أول جريمة وقعت في قتل ابني آدم، في القتل الذي وقع من ابن آدم لأخيه. فقال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فمن قتل نفسا فيقتل بها، ومن فأفسد في الأرض كالخوارج فإنهم يقتلون حتى لا يعني يستدرك مستدرك ويعترض معترض فيقول إذا كان القتل عظيما فلماذا تقاتلون الخوارج؟ لأنهم أفسدوا الخوارج وأضراب الخوارج، لأنهم أفسدوا في الأرض. وأما من قتل مسلما مؤمنا بغير ذنب فإن الإثم عظيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما يقرؤون القرآن؟ أما ينظرون إلى مثل هذه الآيات العظيمة التي يحذر فيها ربنا سبحانه وتعالى من الجرأة على الدماء؟ ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قضية القتل ابتدأ أمرها، أو قضية القتل والجرأة على الدماء، ولا أعني بالقتل هنا إلا قتل المسلم للمسلم، وأما أهل الكفر فإنهم يعادون أهل الإسلام. ولكن كلامنا وحديثنا وخطابنا في هذه القضية وفي هذه الجزئية وفي هذه الزاوية، في جرأة المسلم على قتل أخيه المسلم، ثم في جرأة المسلم على قتل أخيه المسلم تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى الدين، وأن ذلك في سبيل الله، وأن ذلك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأيام الهرج يظهر في يخفى فيها العلم أو يذهب فيها العلم ويظهر فيها الجهل. فهنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الجهل وبين ذهاب العلم وبين انقطاع هؤلاء عن العلماء كما قدمنا، فإنه لا يتجرؤ على الدماء إلا كثيف الجهل، وإلا لاتقى الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين. وجاء في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ الهرج ليست كلمة عربية ومعناها القتل. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. فقال الصحابة رضي الله عنهم أكثر مما نقتل من المشركين، فإنا نقتل في العام كذا وكذا، ذكروا عددا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقتلكم المشركين وإنما بقتل المسلمين. فاستغرب الصحابة، أيعقل؟ هل يجرؤ مسلم على قتل مسلم؟ فقال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وهل معنا عقولنا يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليذهب أو لتذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. نعم، هؤلاء يظنون أنفسهم أهل الجرأة على الدماء كالخوارج وأضرابهم ومن سار في مسلكهم ومن اقتفى آثارهم، يظنون أنفسهم ماذا؟ يظنون أنفسهم على شيء وعلى ديانة وعلى حق وعلى هدى مستقيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على شيء. لماذا؟ لأنهم يتجرؤون أعظم الجرأة في سفك ماذا؟ في سفك الدم الحرام. وأول فتنة وقعت في هذه الأمة في هذا الباب، في باب سفك الدماء، وعظم بعدها السفك للدماء وانتشرت الفتن، مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه مقتله هو أعظم فتنة في هذا الباب، مع أن الصحابة رضي الله عنهم قبله وبعده من الخلفاء قد قتلوا، فقد قتل قبل عثمان عمر رضي الله عنه، وقتل بعد عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه. أما مقتل أمير المؤمنين عمر فما كان مقتله بيد مسلم وإنما بيد مجوسي كافر بالله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله، وهذا من فطنة عمر ومن فقه عمر أنه سأل من الذي قتلني، فلما أخبروه أن قتله لم يكن على يد رجل مسلم فرح بذلك واستبشر خيرا وقال الحمد لله الذي لم يجعل دمي أو كما قال على يد رجل مسلم. فكان قتل عمر رضي الله عنه ليس سببا للفتنة، وليس سببا لانتشار القتل، وإنما سارت سفينة المجتمع بعد ذلك سيرا عظيما جميلا، وعظمت الفتوحات في زمان عثمان رضي الله عنه، وفتحت كنوز فارس وكسرى، وانتصر الإسلام وتوسع شرقا وغربا في زمان ماذا؟ في زمان عثمان، زمن عمر، عمر رضي الله عنه كان بابا موصدا أمام الفتن كما جاء في البخاري. فقد سأل عمر رضي الله عنه يوما حذيفة ابن اليمان عن الفتن التي تموج كموج البحر، فتن عظيمة. فقال حذيفة لأمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا، يعني بينك وبين هذه الفتن باب. فقال عمر رضي الله عنه يفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. فقال عمر ذلك أجدر ألا يفتح، إذا كسر فإنه لا يفتح. فسأل مسروق من تلاميذ حذيفة، سأل مسروق حذيفة رضي الله عنه من الباب، من هذا الباب الذي كان بين الفتن، كان سدا منيعا أمام الفتن؟ فقال حذيفة هو عمر. فقال سأل هل كان يدري بذلك؟ قال نعم، كما أن دون غدا البارحة. كان عمر يدري أنه الباب ضد الفتن. لما مات عمر، لما قتل عمر، مقتله ما كان سببا لانتشار الفتنة، وإنما سارت السفينة كما قلنا. لكن لما قتل عثمان على يد الثوار الذين ثاروا عليه بأخذ أو بالكلام عليه، وهذا يتكلم بكلمة وهذا يتكلم بكلمة وهذا ينشر عيبا وغير ذلك، وهو رضي الله عنه وأرضاه مجتهد وأمره على السلامة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبتت له الفضائل، فاجتمع أوباش من الناس من بعض بلاد المسلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقعوا في هذه الفتنة فقتلوا عثمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم هذه الفتنة وبيان خطرها، يقول عليه الصلاة والسلام وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. متى وقع السيف على هذه الأمة الذي لم يرفع إلى يوم القيامة؟ بقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات للتنبيه أن المرأة لا يدخل في الفتنة. ولا شك أن المقصود بهذه الفتنة مقتل عثمان كما سيأتينا في الحديث، ولكن لا يدخل كذلك العاقل في كل فتنة وفي كل باب يؤدي إلى انتشار الفتن بين المسلمين كما هو الواقع الآن، وسيأتينا كلام عن ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي يقول صلى الله عليه وسلم والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. أما موته صلى الله عليه وسلم فافتتن بذلك كثير من العرب وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى ردهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين إلى حظيرة الإسلام. وأما الدجال ففتنته عظيمة معروفة مشهورة، وأما قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه فهو عثمان رضي الله عنه كما نص على ذلك العلماء. فبقتل عثمان افترقت الأمة، لذلك خرج عثمان رضي الله عنه يوما يكلم هؤلاء الثوار الذين خرجوا عليه، يكلمهم رضي الله عنه يريد لهم الخير رضي الله عنه، وهو من في منزلته وفي مكانته. فقال عثمان لهؤلاء الثوار الذين ثاروا عليه، قال لا تقتلوني واستعتبوني، إذا كان عندكم عتب أعطوني العتب، أما القتل فاحذروه، لا تقتلوني واستعتبوني، فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا. فأصروا ماذا؟ فأصروا على القتل. وهكذا حال كل من ثار فإنه تابع لهواه، يتبع هواه، وإلا لو اتبع الشرع لما ثار، ولعلم خطورة هذه الثورات وما ينتج عنها من مصائب. لذلك هؤلاء الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه أيضا حصل بينه وبينهم كلام في يوم من الأيام، خرج عليهم يسمعهم صوته ولا يرونه، فذكر لهم بعض الأمور، وهم كما قلنا أشواب من الناس من ها هنا من بعض البلاد الإسلامية القريبة جاءوا لهذه الفتنة العظيمة، فحدثهم وكلمهم بحديث طويل وذكر لهم فضله، وذكر أنه بنى المسجد، وأنه اشترى بئر رومة، وأنه فعل وفعل، ثم ذكر في آخر كلامه وتأملوا في الهوى كيف يفعل بأصحابه. قال عثمان رضي الله عنه لهؤلاء الثوار، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه. فأنشدكم بالله، هل تعلمون أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على ثبير مكة، كانوا على جبل ثبير في مكة. قال فاهتز الجبل فركضه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ماذا قال هؤلاء الثوار؟ قالوا نشهد لك بذلك، نشهد لك بذلك. فقال عثمان رضي الله عنه الله أكبر، شهدوا لي أني شهيد، يشهدون لعثمان أنه شهيد. وهذا حديث مسلم الإمام أحمد. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قتلوه. وهكذا يفعل هوى بأصحابه، يأتيك بعض الناس السفهاء فيتكلم على بعض البلاد. لا شك ما من بلد إلا فيها تخشير، لكن البلاد تختلف. في أناس يعني دين 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 الله سبحانه وتعالى قائم في بلده، يستطيع أن يصلي وأن يصوم والأذان قائم والدروس قائمة والخير عميم والدنيا ميسرة، ومع ذلك يصر على الثورة ويقول نحن في بلاد الناس مرتاحون فيها ولا يفكرون بالثورة، كيف نثور؟ طيب لماذا تثور؟ لماذا تثور بما أن الناس راضون والأمور طيبة في ولكنه الهوى. فكانوا يعلمون أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيد، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قتلوه. لذلك يقول حسن البصري عليه رحمة الله لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. تفرق الناس والكلام يطول، حصلت المعارك وحصل يعني ما وقع من القتل العظيم بعد قتل أمير المؤمنين عثمان، وهكذا إلى يوم الناس هذا يثور أهل الثورات. ومن كان بعيدا عن دين الله وعن شرع الله وعن فهم السلف الصالح لدين الله سبحانه وتعالى وينتج عن ذلك من المحن والإحن والبلاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ويتحمل أهل الثورة على عثمان نصيبا عظيما من كل بلاء يقع للأمة بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أول من فعل وافتتح هذا المنكر العظيم. جاء زمان من؟ زمان علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا خرجت الخوارج، خرجت الخوارج في زمان من؟ في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهم يريدون ماذا؟ يريدون تحكيم دين الله سبحانه وتعالى. خالفوا عليا، كانوا مع علي، لما حصل الصلح انصرفوا عن علي رضي الله عنه واعتزلوا، وحصل بينهم وبين علي ما حصل فأقرهم وقال ما لم تسفكوا دما حراما فسفكوا الدم الحرام. سفكوا دم من؟ دم ولدي عبد الله بن دم ولدي خباب بن أرت، عبد الله بن خباب بن أرت أتوا إليه، والحديث مسند الإمام أحمد، جاءوا إليه وقالوا حدثنا بحديث عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا كيف يفعل الهوى بأصحابه؟ فقال هذا عبد الله ويظن أن هذا الحديث سيمنع دمه، قال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فماذا فعلوا به؟ يقول لهم ستكون فتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أتوا به وذبحوه عند النهر حتى سال دمه، ثم قتلوا أم ولده وبقروا بطنها وأخرجوا الولد، أخرجوا جنين وقتلوه. هذا من؟ هذا في زمان من؟ في زمان الصحابة. فعلها بعض هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. وللأسف الشديد يأتيك بعض الناس ويقول هؤلاء الخوارج إنما كانوا في زمان من؟ في زمان الصحابة. يا أخي أين عقلك؟ الخوارج في زمان الصحابة ما يكون في هذا الزمان؟ يعني في زمان الصحابة تخرج الخوارج ولا تخرج خوارج في هذا الزمان؟ زمان الشهوات والشبهات والفتن العظيمة. يقول لها الخوارج في زمان ذلك. بعض الناس قد تسمع له مئات المحاضرات يتكلم عن غيبة، يتكلم عن كذا، يتكلم عن النساء، يتكلم عن غض البصر، يتكلم عن مسائل جميلة، لكن لا يتطرق لهذه المسائل، لأنه إما أنه لا يعتقد وجودها ما يتكلم، ما تسمع له يتكلم عن الخوارج، أو أنه ماذا؟ أو أنه مبتلى بهذا الفكر فلا يريد أن يتكلم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه، يقول صلى الله عليه وسلم ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، قالها صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر أكثر من 20 مرة. ثم قال رضي الله عنه: حتى يخرج في أعراضهم الدجال. حتى يخرج، إذا الخوارج موجودون في كل زمان، وكلما خرج منهم قرن قطعوا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ماذا؟ بعد أن يحدثوا فتنا، الله سبحانه وتعالى عليم بها، ولكنه ماذا؟ ولكنهم يقطعون ثم يرجعون مرة ثانية، وما ذاك إلا للجهل. لذلك من أعظم صفات الخوارج التي أدت بهم إلى سفك الدماء، وهي أيضا من صفاتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. انفصلوا عن العلم، عن العلماء. هذه مصيبة، الانفصال عن العلم والعلماء مصيبة. فهؤلاء أغلبهم ما ليس لهم صلة بالعلماء أبدا، العلماء لا قيمة لهم عندهم، وكل من ثار هكذا حاله، وإلا لأخذ بكلام أهل العلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج وجادلهم وناظرهم، أول كلام قاله ابن عباس للخوارج، وكان فقيها كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لهم كلاما خلخل عقائدهم به، قال: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد. هذا يكفي، يكفي في بيان ماذا؟ في بيان أنهم على ضلال وأنهم على انحراف، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون في ذلك الزمان، وليس في الخوارج واحد من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هل ألا يكفيكم هذا؟ هذا يكفي في بيان أنهم ماذا؟ أنهم على ضلال. ثم ناقشوه في بعض المسائل وسألوا بعض الأسئلة فرد عليهم، فرجع معه ألوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا فضل ماذا؟ فضل العلم. رجع معه كما جاء في رواية 2000، وفي رواية 4000 رجعوا معه وتابوا إلى الله. وهؤلاء كثير منهم مغرر بهم، ولكنها البدعة. لذلك ينبغي لمن وفق لدعوة الناس أن يبث فيهم أول ما يبث هذه القضايا وهذا المنهج الصحيح، ويبين لهم خطر مثل هذه الأفكار، مثل هذه الأمور، حتى يسلم الإنسان. ما نربي الواحد هكذا تربية ولا نبين له هذه القضايا، حتى إذا وقعت له أي فتنة زلت قدمه وخاض مع الخائضين وقع في الضلال المبين. هذا من سوء التربية. وإنما يبدأ ببيان هذه القضايا ويعلم الناس هذه المسائل حتى يحذروا، حتى يسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم على فئته كما تكلم على الخوارج، عشرات الأحاديث ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الخوارج، وبين ضلالهم وبين خطرهم، ويبين أنهم على سوء عظيم. وما ذاك إلا لعظيم فتنتهم، فإنها فتنة لكل مفتون، ولهم أساليب وبهرجة، ويدخلون كثير من الجهل معهم في باطنهم حتى تعود بلاد الإسلام ودول الإسلام بلاء على بلاء. فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. جهدهم وقوتهم أنزلوها في ماذا؟ في أهل الإسلام. قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وافتخروا بقتله وفرحوا بقتله، حتى قال شاعر وهو عمران بن حطان: يا ضربة، جالس يمدح من؟ يمدح قاتل علي، يقول: يا ضربة من تقي. من التقي؟ علي؟ لا، عبد الرحمن بن ملجم. ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. عمران بن حطان هذا ترى كان في يوم من الأيام من أهل السنة، كان رجلا سنيا، بل من رواة الأحاديث، وله في البخاري روايات عمران بن حطان. ما الذي أضله؟ أضله ماذا؟ أن تساهل بالجلوس مع أهل الثورات ومع أهل الخروج ومع أهل البدع حتى دخل معهم. رأى امرأة من الخوارج فأعجب بها، قال: هذه المرأة بتزوجها أنا، ليش؟ حتى أردها إلى دين الله. هو ما يريد أن يردها إلى دين الله، هي جميلة كانت وكان قبيحا، وكان تقول له: أنا وأنت سندخل الجنة. هذه خارجية تقول عمران بن حطان بعد أن ابتلي بها، قالت: أنا وأنت سندخل الجنة. قال: كيف؟ قالت: أنت حصلت علي فشكرت، وأنا حصلت عليك فصبرت. فكان قبيحا وكانت هي جميلة، فلما تزوجها ما استطاع أن يردها، امرأة وقوية وجميلة، فبدأ يردها إلى مذهب السنة، أدخلته في مذهب الخوارج. فصار خارجيا قبيحا أشرا ظالما، تكلم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بهذا الكلام، ومدح قاتله بهذا الشعر. فرد عليه شاعر وأهل السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة. الخوارج خرجت، وكما قلنا يخرجون في كل زمان، وأعظم مصيبتهم الانفصال عن العلماء. لذلك كما قلنا لكم، كما ذكرنا لكم من كلام ابن عباس ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلما كان هذا واقع وهذا حالهم من ماذا؟ من قضية الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، تجروا بعد ذلك على الدماء. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والله يعني سمعنا وسمعت كما سمعتم كثير من هؤلاء، مثل الذين يوجدون الآن في بلاد الشام، داعش ومن سار على دربهم، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقتل المسلمين، ويعني يعدون ذلك من أعظم الفتح ومن أعظم النصر. بل يقول بعضهم: لأن أقتل مرتدا، يسمون هؤلاء المسلمين مرتدين، خير لي من أقتل 100 من يعني من الرافضة أو من غيرهم أو من النصيرية أو من غيرهم. هكذا يصبح خوارج. والله الذي لا إله غيره، من رآهم وسمع كلامهم وكان عنده خبرة يسيرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، فإنه لا يشك البتة أن هؤلاء من خوارج هذا الزمان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على السنة. وهكذا يسير الناس في الفتن وفي سفك الدماء وفي التجرؤ على هذه القضية العظيمة. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات عظيمة للحذر من ماذا؟ من سفك الدماء، حتى ماذا؟ حتى ينتبه المرء ولا يتهاون ولا يتساهل، ويعني يحذر غاية الحذر من أن يتجرأ على دم مسلم في أي موطن من المواطن. من هذه الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع المسلم على أخيه حديدة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رفع على أخيه حديدة لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأمه وأبيه. يعني لما ترفع على أخيه حديدة تخيفه بها وتضحك معه، فإن ماذا تفعل الملائكة؟ تلعنك، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ماذا؟ لأن هذه كثير من الأمور تبدأ بمزاح، وهذا يرفع حديدة وهذا ثم يضربه وهذا يضربه، ثم قد تثور الأمور وتسفك الدماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قطع، فأخبر أن الملائكة تلعن من فعل ذلك. فكيف بالذي يرفع السلاح ويقتل المسلمين ويقتل الكبار، ثم مع ذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الجرائم. أيضا من الإشارات العظيمة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. يعني إذا وقعت فيما وقعت فيه عدا الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ليس له دين، وعدا سفك الدم الحرام، فأنت في فسحة من دينك. أما إن سفكت الدم الحرام فقد ذهبت هذه الفسحة. من هذه الإشارات العظيمة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القتل من أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وشهادة الزور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الإشارات العظيمة كذلك التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من سفك الدماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة. فإن الصلاة في شأن العبادات، والدماء في شأن ماذا؟ في شأن حقوق الناس. ومن الإشارات العظيمة التي أيضا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من سفك الدماء ما جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يكفي هذا؟ وإن رحال يوجد من مسيرة 40 عاما. من المعاهد؟ المعاهد إخواني هو الكافر، الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان. من قتله ماذا؟ لا يشم رائحة الجنة. فكيف بالذي يقتل الإيمان؟ وكيف بالذي يقتل يعني العشرات، بل يقتل الصالحين، بل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الإشارات العظيمة ما جاء في الصحيح أو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني إذا تقاتل المسلمان، وما كان القتال من جهة واحدة وإنما من الجهتين، فالقاتل والمقتول في النار، القاتل في النار والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، قاتل قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مجرد النية والحرص والعمل والسعي لهذه الجريمة تؤدي بصاحبها إلى النار، فكيف بالذي فعلها، بل كيف بالذي فعلها مع العشرات؟ نسأل الله سلامة والعافية. وأيضا من الإشارات التي جاءت عن أمير المؤمنين عمر كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه أمر أو كتب بقتل 7 قتلوا صبيا في صنعاء، امرأة مع عشيقها، وهذا الولد ولد زوجها، فخافت أن يخبر عنهم فقتلوه، واشترك في قتله 7، فأمر عمر بقتل 7 لأن الدم عظيم، فيعني كأنه رجع في ذلك، فقال رضي الله عنه: والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وأيضا من الإشارات العظيمة والمخيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لزوال الدنيا أهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل رجل مسلم. وأيضا من الإشارات أنه أخبر صلى الله عليه وسلم وكان يطوف بالكعبة فنظر إليها وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا حرمة المسلم أعظم منك دمه وماله. يعني إنسان تصور واحد ذهب إلى الكعبة وبدأ يعني رمى عليها القذر وسب وشتم وفعل الأفاعيل مع بيت الله، كيف تكون نظرة الناس إليه؟ من قتل مسلما شأنه أخطر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث من حرمان الجنة، وأيضا جاء في حديث آخر في دخول النار لمن تجرأ على ملء كف من دم حرام، نسأل الله السلامة والعافية. أختم هذا الكلام ببعض الأمثلة العظيمة، ثم أعقب ببعض الأمثلة من الواقع، بعض الأمثلة العظيمة التي تدل على حرمة الدماء وكيف كان السلف الصالح في هذا الباب الخطير. المثال الأول: ما جاء في صلح الحديبية. صلح الحديبية الذي وقع بين المسلمين والكفار كانت له بواعث وحكم، من هذه الحكم ما أشار الله سبحانه وتعالى له كما ذكرنا الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن من حكم الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أصحابه من المدينة حتى أوقفهم الكفار وين؟ عند الحديبية، 1400 صحابي يريدون أن يدخلوا بلادهم وبلاد الله ويعتمروا فصدوهم، فحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار صلح، بموجب هذا الصلح رجع النبي صلى الله عليه وسلم وما دخل مكة. طبعا لذلك حكم عظيمة وأسرار، ومن هذه الحكم ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم. يعني كان في مكة بعض أهل الإيمان، ما كان المؤمنون وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعرفونهم، فلم يرد الله سبحانه وتعالى لهم الدخول حتى ماذا؟ حتى لا يصيبوا هذه الفئة وهذه الطائفة من أهل الإيمان في مكة. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي أن تقتلوهم، فتصيبكم منهم معرة، معرة أي إثم وعار بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم ماذا قال ربنا؟ لو تزيلوا، أي لو تميزوا، يعني لو تميز أهل الإيمان هؤلاء وتميز أهل الكفر فكان أهل الإيمان يعني بعيدين عن الكفار. قال سبحانه وتعالى لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد الصحابة. إذن هذه حكمة من حكم هذا الصلح. كم عدد هؤلاء المسلمين أخواني؟ كم عدد هؤلاء المؤمنين الذين كانوا في مكة؟ قال ابن كثير كانوا 7 رجال وامرأتين، وفي يعني قول آخر كانوا رجلين و9 نساء فقط، ومع ذلك ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن القتل عن قصد وإنما عن غير علم، ولكنها الدماء المحرمة. الآن بعض الناس يفجر في مكان ويقتل من يقتل ويقول بكل صفاقة وبكل جرأة من كان مؤمنا إلى الجنة ومن لم يكن كذلك فهو المقصود. عجيب والله، ما هذا التلاعب؟ يعني يقتل في المسلمين ويفعل الأفاعيل، ثم هؤلاء الذين يقتلون ما له، ألا تتحرك له شعرة؟ بل قد يفرح بقتلهم. ليش؟ لأنهم سيدخلون الجنة. كما قال واحد من يعني المفسدين في الأرض، يقول لو يعني تكلم على بلد فيها عدد عظيم، قال لو خرج من هذه البلاد من كل 100 واحد، وهذه البلاد يمكن فيها 100 مليون، لو خرج من كل 100 واحد واستردوا ثورتهم وماتوا، لو ماتوا جميعا، كم عددهم هؤلاء من كل 100 واحد وعدد مليون؟ يعني مليون. قال ماتوا جميعا، فهؤلاء المليون شوفوا يعني السخرية والاستهزاء والتلاعب بالنصوص. قال هؤلاء المليون إلى الجنة، وسيأخذ الناس وسيسترد الناس ثورتهم وسيقيمون ما أدري إيش من هذا الكلام. يعني مليون كلهم في الجنة، ولا شك أن هذا يتبعه ملايين أو مليون أو 2 مليون يتبعونه ويسمعون كلامه في وسائل الاتصال، يقول مثل هذا مليون في الجنة، يعني بكل صفاقة وبكل جرأة. ومع ذلك لو تكلمت على أمثال هؤلاء لقالوا لك يا أخي لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء، أي علماء وأي فوضى. عندما يقول مليون هؤلاء سيدخلون الجنة، ليش يدخلون الجنة؟ إيش جنة هكذا؟ لماذا قاتلوا هؤلاء؟ هل قاتلوا دين الله أم لدنيا؟ ثم مليون كلهم سيدخلون الجنة؟ الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل الواحد منهم ما يتجرى الصحابة على أن يقولوا في الجنة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من قتل معه أنه في النار. ولما ذكر له صغير من صغار المسلمين وأنه عصور عصا في الجنة، قال وما أدراكي، قال ما أدراكي، يعني الجنة ليست بهذه المثابة. فيأتي هذا المتلاعب بدين الله يقول هؤلاء المليون في الجنة، ثم هؤلاء يستردون حريتهم وثورتهم. طيب ثورتهم ماذا أنتجت؟ هل أقاموا دين الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، ما فعلوا شيئا، وهم يدعون 10 سنين إلى ماذا؟ إلى أن الإسلام هو الحل، فلما تولوا الأمر رفضوا الإسلام وتركوا الشريعة وما طبقوا الدين، بل صرحوا قالوا نحن لن نطبق الشريعة، نحن مع الديمقراطية الغربية سائرون وماشون، هكذا قالوا، لأنهم ليس لهم حرص إلا على إصابة المرد. فلما أصابوه أظهروا حقائقهم، ولا زال بعض الناس يغتر بهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا أخبر الله سبحانه وتعالى؟ أن هذه العصبة القليلة من المؤمنين منعت النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة حتى لا يصابوا بأذى ولا يقتلوا. فأين هؤلاء من مثل هذا المثال العظيم؟ من الأمثلة العظيمة أيضا ما حصل لأسامة رضي الله عنه وأرضاه، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوما في قتال المشركين، فكان من المشركين رجل لا يترك شاذة إلا واقتص منها، قتل في المسلمين وجرح في المسلمين وفعل الأفاعيل، فذهب وطلق إليه أسامة فقاتله، فسقط بين يدي أسامة وفي يدي أسامة السيف أو الرمح، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله. ماذا تفعلون لو حصل لكم مثل هذا الموقف؟ رجل مع المشركين قتل المسلمين فعل الأفاعيل من أشدهم أو من أشرسهم، لما رأى الموت على رأسه قال لا إله إلا الله، عاجله أسامة فقتله. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل خبر إلى رسول الله، ناداه يستفسر، يسأل صلى الله عليه وسلم قال قتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله سبحان ربي العظيم؟ يعني هذه الصورة والله تذكرني بصورة هذا الخارجي الذي قتل كبير السن ينادي فيه يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما يكلمونهم ولا ينظرون إليهم بل يتكلمون بلغتهم الأعجمية، ثم عاجلهم جميعا بالقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كلمة عظيمة أخواني، كلمة عظيمة تقوم عليها السماوات والأرض. قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال وهلا شققت عن بطني حتى تعلم أنه قالها كذلك؟ ثم قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما تصنع؟ قال يا رسول الله استغفر لي. ما زاد النبي على قوله ما تصنع ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة رضي الله عنه فوددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. من أسامة أخواني؟ أسامة صحابي، أسامة حب رسول الله، أسامة قائد المسلمين في هذه المعركة، والمعركة بين الإسلام وكفر. والصورة في الغالب 99% أن هذا الرجل كاذب وأنه ما قالها إلا متعوذا، فقد قتل في المسلمين وجرح في المسلمين، ولو كان صادقا لانضم إلى المسلمين. ومع ذلك لما قالها وقتله أسامة حصل أسامة هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أسامة بعد هذه الحادثة ما قاتل مسلما وما دخل في فتنة ولا قاتل حتى في الأمور التي قد تكون متضحة كالجمل وصفين وغير ذلك، ما قاتل أسامة رضي الله عنه. ما قاتل، ما أقول أرجع عن قولي متضحة، لا شك أنها يعني فيها غبش، وإن كان يعني صاحب الحق فيها ظاهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاتل أسامة ولا دخل في فتنة، ومن تبعه على ذلك سعد بن أبي وقاص هذا القائد الهمام العظيم من عظماء الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، كان تابعا لأسامة في هذا الباب، فكان يرعى الغنم بعيدا عن الفتن. جاءه ولده فقال أعوذ بالله من هذا الظل أو من هذا ما عرفه، فلما وصل إليه قال له يا أبتي الناس يقتسمون الملك وأنت جالس مع الغنم؟ فقال اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفير. وما قاتل سعد رضي الله عنه في أي فتنة، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. لما أسامة بيقاتل خبروني أنا بقاتل، أسامة لم يشترك أنا بعيد عن القتل. وكان يقول كما عند عبد الرزاق يقول لما جاءه قالوا أنت من أهل الشورى، أهل الشورى الذين وضعهم عمر في شورى المسلمين الستة، وأنت ذكروا له فضله، والناس هكذا يعني فئة يعني في كذا في القتال وأنت بعيد عنهم. قال أعطوني سيفا له عينان ولسان وشفتان يخبرني بالمسلم عن الكافر، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. يقول أنا لما جاهدت كنت أعرف الجهاد، وأما هذه الفتن والله لا أدخل فيها. فكيف إذا رأى زماننا هذا ورأى الفتن في هذه الأيام ماذا سيقول رضي الله عنه وأرضاه؟ من الحديث العظيم التي في مثل هذا السياق حديث ماذا؟ حديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني، وأن رجلا من المسلمين كانوا في قتال، فتبع رجلا من المشركين، فلما أراد قتل هذا المشرك قال المشرك إني مسلم لا إله إلا الله، إني مسلم لا إله إلا الله، فقتله قتله الصحابي، قتل هذا الرجل. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال هلكت. قال ما هلكت؟ قال كيت وكيت، ذكر له القصة. قال هل شققت عن بطني؟ قال والله لو شققت عن بطني لما قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم ما شققت عن بطني ولا قبلت بقوله، فكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مات هذا الرجل بعد أيام، هذا الرجل الصحابي الذي قتل من؟ الذي قتل هذا، بعد أيام مات. فدفنوه لما أصبحوا إذا بجسده فوق القبر لفظته الأرض، فقالوا لعل بعض المشركين أخرجه من قبره، فدفنوه ثانية ووضعوا حوله بعض الصبيان فلفظته الأرض من الصباح لما أصبحوا إلى به فوق الأرض، فدفنوه الثالثة وجلسوا حوله لما أصبحوا إذا بالأرض قد لفظته، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى في بعض الأودية، ثم قال: وتأملوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يبين لكم حرمة لا إله إلا الله. نعم والله، الذي يدعو للثورات ويهيج العامة المساكين، والله الذي لا إله غيره لم يعلم حرمة لا إله إلا الله. نعم، الذي يقول لو مات من الشعب كذا ألف 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 ألف، يعني مليون، لما كان كثيرا في سبيل استرداد حريتهم، في سبيل استرداد حريتهم. عجيب والله، ألف 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 يقتل من الشعب، وتصير فتنة بين المسلمين، يصير قتال. هكذا أمر النبي، هكذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن، هكذا حث النبي أو علم النبي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن: أن يتخذ الإنسان أحلاس بيوتكم، وأمر أن يتخذ الإنسان سيفا من خشب، وإذا دخل عليه الداخل فيعني آذاه بريق سيفه بأن يغطي عينيه، ويكون عبد الله مقتول ولا يكون القاتل. وهذا يقول لو مات، هذا يتبعه ملايين، لو مات ألف ألف لما كان ذلك كثيرا. وهم ماذا؟ قابعون في بيوتهم، نائمون مع زوجاتهم، مرتاحون مع أبنائهم. حتى واحد منهم هو نفسه هذا خرج يوما في الإعلام، يعني والله لا أدري كيف يتجرؤون وكيف لا يستحون. خرج أحدهم في الإعلام فسأله المذيع، قال له: أنت دعوت الناس للمظاهرات وغير ذلك، ليش ما خرجت يعني مع الناس إذا كان؟ قال: نعم، أنا دعوتهم، ويعني كل من استطاع أن ينكر فلينكر، وأمرتهم بأن يخرجوا وغير ذلك. ليش ما قال ليش ما خرج مع الناس؟ طيب، إذا كان خروج خير وسنة وديانة وطاعة وأمر معروف ونهي عن منكر، لماذا لم تخرج؟ أما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظن بنفسه، خرج صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وكاد صلى الله عليه وسلم أن يقتل في أحد، وحصل له من البلاء ما حصل، وخرج الصحابة الكبار معه، ما حد جلس في بيته، ما حد جلس مع أبنائه. قال: لماذا لم تخرج أنت؟ فطبعا صدم، ما توقع هذا السؤال، وقال: أنا اتفقت مع الشيخ فلاني أننا نحن لا نخرج. يعني أنت لا تخرج وخرج الناس، اتفقت مع الشيخ فلاني أننا لا نخرج، لكن الناس يخرجون تسفك دماؤهم، تهد البلد، ما في مشكلة، بس أن يصلوا لمراداتهم ولأهوائهم. أما أن الواحد منهم يفعل ذلك، لا والله. أحدهم ذهب إلى بعض مواطن الجهاد، لا إذن والد ولا والدة ولا إذن ولي أمر ولا فقه، يذهب هو جاهل، فيدخل في مجتمعات قد لا تكون سليمة، قد يكون فيها التكفير فاشيا، فيأخذ هذا البلاء ويأتي به ويبثه في الناس أو يفعل فاعل. ذهب المسكين هذا، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه. ليش ذهبت يا فلان؟ قال: والله فلان من المشايخ قال لي اذهب. قلت له: طيب والشيخ ذهب هذا؟ قال: لا والله، أني التقيت به بعد ما رجعت، فقلت له: يا شيخ أنت قلت لي روح، بس أنت ليش ما رحت؟ قال: يا أخي، نحن جهادنا الدعوة، يعني هؤلاء جهادهم الدعوة، وأما أنتم لا إشكال. نعم، وين يرميهم؟ في أماكن قد تكون فيها من الفتن وسفك الدماء بين المسلمين، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فهذا الرجل الأرض صحابي لفظت حتى نعرف ماذا؟ حتى نعرف حرمة لا إله إلا الله. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وياكم في دينه، وأن يلزمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل دولة الإمارات آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يزيل عن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردهم وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، ويعينهم على طاعته، وأن يسر أمورهم، وأن يجنب المسلمين كافة الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.